هذا مو مش اسمه
نعم
صايه بعد بس على بعض على بعض الناس احترم
ها هلا بيسخن احسنت هذا اليوم كان عندي جماعة ينظفوا في البيت ما جيت للبيت كل أخبار كذي الأخبار عجيبة
أي
ظهر الأيام كان أهوية وكذا فجو اليوم فأنا هذه صايتي كنت معلقينها ويتخاف تتوسخ فيها بعد فلوس دخلتها في الكبد قفلت الكبد الحين جيت بنزل ما هي صايمي موجودة دورتها ما معقولة في كل مكان أداء وأنا ناسي أن مقفل عليها لا حول ولا قوة إلا بالله كالحين أتذكر أبغى أتذكر يعني ما نتذكر إيه يعني معقول الجماعة شال الصاية طلعتهم أنا يعني مسلم عليهم شيء يعني ما شدهم شيء يعني. سبحان الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الكلام فعلان في مسألة مهمة وهي بيع بعض من مجموع متساو من حيث الأجزاء كما إذا باع صاعا من صبرة والصبرة متساوية الأجزاء أو باع عبدا من عبدين أو باع شاة من شاتين فهذا البيع المشهور بينهم بيع صاع من صبرة فهذا البيع إذا قال بعتك صاعا من هذه الصبرة فهو يتصور على عدة وجوه المبيع يتصور على عدة وجوه الوجه الأول أن يكون المبيع بمعنى الكسر المشاع فإذا قال بعتك صاعا من هذه الصبرة وفرضنا أن الصبرة تساوي في الخارج 10 أصوع إذن فالمبيع 10 بعتك صاعا من هذه الصبرة يعني ملكتك 10 مشاعا من هذه الصبرة بحيث لو وضعنا أيدينا على كل حبة من هذه الصبرة فإن المشتري يملك 10 إذن إذا كان المبيع هو الكسر المشاع فالمبيع موجود خارجي وهو كسر مشاع في هذه الصبرة ونتيجته هو الشركة لأنه إذا ملك المشتري صاعا مشاعا من هذه الصبرة صار المشتري شريكا مع البائع في كل حبة صبرة بنسبة 10 إلى 9 أعشار هذا البيع قد يورد عليه لو كان المبيع هو الكسر المشاع، قد يورد على صحة هذا البيع بإيرادين. الإيراد الأول أنه غرر، والوجه في كون البيع غرريين: أولا أن المجموع قد يكون مختلف القيمة، في صاع من صبرتين لا يوجد اختلاف في القيمة، يعني لا يوجد فرق بين هذا الصاع وبين غيره من حيث القيمة، ولكن لو قال بعتك عبدا من عبدين فإن العبدين مختلفان في القيمة، أو حتى لو فرضنا أنه متساوي من حيث القيمة كما لو قال بعتك صاعا من صبرتين والصبرة متساوية في القيمة، مع ذلك حيث لا يعلم نسبة المبيع إلى المجموع، نحن نعلم أن المبيع صاع، أما نسبة الصاع إلى مجموع الصبرة هل هي العشر هل هي النصف هل هي الثلث، هذا أمر مجهول، فالجهل بنسبة المبيع إلى المجموع يوجب ماذا؟ يوجب كون البيع غرريان. إذن بيع صاع من بيع صاع من صبرتين بيع غرري لأجل الجهالة، يعني جهالة نسبة المبيع إلى المجموع، ولأجل اختلاف القيمة في بعض الموارد كما في بيع عبد من عبدين. هذا الإيراد الأول. هذا الإيراد لم يقبله الشيخ قدس سره، وقال بأن اختلاف القيمة أو الجهالة بنسبة المبيع إلى المجموع لا يوجب غررا. لما؟ لأن المبيع كسر واقعي مشاع. إذا قال بعتك صاعا من هذه الصبرة والصاع يساوي كسرا واقعيا مشاعا في هذه الصبرة فلا غرر حينئذ. لما لا غرر؟ لأنه يكفي في رفع الغرار العلم بنفس المبيع، وأما العلم بنسبة المبيع إلى المجموع فهذا شنو؟ فهذا لا يتوقف ارتفاع الغرر عليه، يكفي في ارتفاع الغرر العلم بنفس المبيع، المبيع صاع، المبيع مثلا عبد من عبدين، أما نسبة المبيع إلى المجموع الخارجي وبعبارة أخرى نسبة ملك المشتري إلى ملك البائع فهذا أمر لا يتوقف ارتفاع الغرر عليه. كما أننا لو فرضنا اختلاف القيمة كما لو قال مثلا بعتك عبدا من عبدين وكان العبدان مختلفين في القيمة أيضا هذا لا يضر ولا يوجب الغرر. لما؟ لأن قوله بعتك عبدا من عبدين يعني بعتك نصفهما، فهو يملك نصفا مشاعا في العبدين، لأنه يملك فردا من العبدين، لا هو يملك نصفا مشاعا
في العبدين، وهذا النصف المشاع في العبدين لا يضر أن يكون نصفه، يعني هذا النصف المشاع من العبدين لا يضر أن يكون نصفه مختلفا في القيمة مع نصفه الآخر، المهم أنهم عينوا قيمته. أنا الآن بعتك نصفا من عبدين بألف دينار، عينت القيمة، بعد تعيين القيمة لا يضرني أن ربعا من هذا النصف قيمته أزيد من الربع الآخر فليكن، المهم أن قيمة المبيع معينة معلومة. بعتك نصفا من هذين العبدين بألف دينار، قيمة المبيع معينة، بعد تعين قيمة المبيع وهي ألف دينار ارتفع الغرر، بعد لا يتوقف ارتفاع الغرر على أن أعرف زين ربع هذا النصف كم يساوي من هالألف، يساوي نصف الألف، يساوي 700 من الألف، يساوي 800 من الألف، هذا أمر لا يتوقف عليه ارتفاع الغرر، المهم أن قيمة المبيع معلومة. وإن كنت لا أدري أن نصفا من هذا النصف هل يسوى نصف القيمة أو أنه يسوى ثلثي القيمة أو أنه يسوى ثلاثة أرباع القيمة نتيجة لاختلاف العبدين في القيمة، أنا لا أدري، المهم أن قيمة المبيع معلومة، هذا كاف في ماذا؟ في ارتفاع الغرار. هذا الإيراد الأول مدفوع. الإيراد الثاني ما أشكل به العلامة حيث قال بأنه يعتبر في إنشاء البيع أن يكون اللفظ المستخدم في إنشاء البيع مبرزا عرفيا للمبيع الواقعي. لو قلت بعتك الفرس وأنت تقصد العبد، هذا البيع باطل، لأن لفظ الفرس ليس مبرزا عرفيا للعبد. يعتبر في صحة البيع أن يكون اللفظ المستخدم في إنشاء البيع مبرزا عرفيا للمبيع الواقعي، وهذا قد يحصل في مسألة صاع من الصبرة لكن لا يحصل في مسألة بعتك عبدا من عبدين. لما؟ لأنه إذا قال بعتك عبدا من عبدين هو لا يريد فرد منهما، هو يريد شنو؟ نصف مشاع. وكلمة عبد ليست مبرزا عرفيا للنصف المشاع، وما قال بعتك نصف العبدين، قال بعتك عبدا من عبدين، وأراد بكلمة عبد النصف المشاع. كلمة عبد ليست مبرزا عرفيا للنصف المشاع، لذلك يكون هذا البيع باطلا باعتبار أن اللفظ المستخدم في إنشاء البيع ليس مبرزا عرفيا للمبيع الواقعي. هكذا أشكل العلامة. والجواب عن هذا الإشكال أنه لا يشترط أن يكون اللفظ مبرزا عرفيا للمبيع الواقعي، بل يكفي في صحة البيع أن يعلم المشتري بمراد البائع ولو كان اللفظ غلطا، هو اتفق وياه قبل البيع، جابه وقلبه الفرس وكذا وما ادري شنو وكذا وساوموا عليه وانتهى، وعرف المشتري شنو رايح يشتري، لكن المبيع البائع لما اراد يبيع قال بعتك العبد، هو يقصد شنو؟ يقصد الفرس. شنو الاشكال في هذا؟ المهم ان يعلم المشتري ما هو المبيع، هذا كاف في ارتفاع الغرر. فإذا علم المشتري ما هو المبيع كفى في صحة البيع، سواء كان اللفظ مبرزا عرفيا للمبيع أو لم يكون. افترض أن اللفظ ليس مبرزا عرفيا للمبيع، لكن إذا ضم إليه البائع قرينة سواء كانت لفظية أو حالية توضح مراده من هذا اللفظ، كفى ذلك شنو؟ في صحة البيع. إذن فبالنتيجة بيع صاع من صبرة أو عبد من عبدين بمعنى تمليك الكسر المشاع بيع صحيح لا إشكال فيه. الوجه الثاني الذي يتصور في بيع صاع من صبرا أن متعلق البيع الفرد المنتشر، كما إذا قال بعتك أحد هؤلاء العبيد، بعتك أحد هذه الصيعان، يعني صيعان الصبرة مو صيعان يعني الصايعين، بعتك أحد هؤلاء الأعبيد، أحد هذه الأرغفة، أحد هذه الأصوع، ومتعلق التمليك هو الفرد منتشر يعني الفرد الخارجي، فالمشتري لا يملك صاعا مشاعا بحيث كلما أخذنا حبة ملك شنو عشرا منها مثلا، لا، المشتري يملك صاعا من هذه الأصوع، كما لو فرضنا أن هذه الصبرة مقسمة على شنو على أصوع، هو يملك فردا من هذه الأفراد، أفراد الصبرة الخارجية.
علي صبرة
إذا كانت مقسمة هذه مثل ما مثلت الآن،
إيه
إذا كانت مقسمة إلى مثلا 20 صاع تسمى صبرة.
صبرة شو يسموها كومة؟ ما يخالف يخلوها، لا 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 يضر هذا بالاختلاط، قد تكون مختلطة ولكن الصيعان الصيعان معينة، مثلا كل صاع معلوم، هذا صاع على اليمين، ذاك صاع على اليسار، ذاك صاع فوق، ذاك صاع تحت، مثلا صاع في الوسط، هذا لا ينافي الاختلاط. خو حينئذ هل أن هذا البيع صحيح أم لا؟ استدل على بطلان هذا البيع بعدة وجوه. الوجه الأول أن المبيع مجهول، إذ لا ندري ما هو الصاع الذي يملكه المشتري، وما هي الصيعان التي ما زالت باقية على ملك البائع، فالمشتري مجهول، والجهالة موجبة لبطلان البيع إجماعا. هذا كله كلام صاحب الجواهر صغرى وكبرى. المبيع مجهول، هذه المقدمة الأولى الصغرى والكبرى، أن المجهول بيعه باطل، والدليل على كون الجهالة مبطلة للبيع هو شنو؟ الإجماع. يعني صاحب الجواهر ما يقصد الغرر، ما يريد الغرر، الغرر محدود ثاني، يقصد الجهالة في حد ذاتها، الجهالة موجبة لبطلان البيع إجماعا، الدليل على مبطلية الجهالة هو الإجماع لا مسألة الغرار.
ونقل الشيخ قدس سره كلمات مجموعة من الفقهاء ظاهرة في أن الجهالة موجبة لبطلان البيع، وأنهم ادعوا الإجماع على شنو؟ على ذلك. الشيخ نقل بعد هذا. خب، الشيخ قدس سره أشكل على الصغرى وعلى الكبرى، قال على المقدمتين معا. أما على الصغرى صاحب الجواهر ما دارس نهاية الحكمة، صاحب الجواهر ما درس فلسفة، شلون يقول المبيع مجهول؟ الجهل بالشيء فرع واقعيته، لا بد أن يكون الشيء متعينا في الواقع ومرددا في مقام الإثبات كي يكون شنو؟ مجهولا. إذن الجهل بالشيء فرع واقعيته، يعني فرع كونه متعينا واقعا، فإذا كان الشيء متعينا واقعا ولكن لم يحضر بصورته التفصيلية في الذهن بل حضر بصورته الإجمالية، فحينئذ شنو؟ يقال هذا مجهول. هذا كلام صحيح. أما إذا شمع إلى واقعية، شيء لا تعين له واقعا، حتى جبريل ما يقدر يعينه، شيء لا تعين له واقعا حتى في علم الله، شيء لا تعين له حتى في علم الله، إذا لم يكن له تعين في الواقع حتى في علم الله فلا معنى لأن يقاسن معلوم أو مجهول. إذن العلم بالشيء والجهل به فرع تعينه واقعا، فإذا لم يكن له تعين في الواقع فلا معنى لأن يكون معلوما أو مجهولا، فإن العلم والجهل منتفيان بانتفاء موضوعهما. احنا قرينا في منطق المظفر العلم شنو؟ حضور صورة الشيء العاقل، خليه شيء متعين واقعا حتى إذا حضرت صورته كانت علما، وإذا حضرت صورة أخرى كان شنو؟ جهلا. وأما إذا لم يكن شيئا متعينا في الواقع فلا معنى للعلم والجهل به. أحد، بعتك أحد العبيد، عنوان الأحد ليس متعين في الواقع حتى في علم الله، لأن أحد ينطبق على الأول وينطبق على الثاني وينطبق على الثالث، ينطبق على كل فرد فرد، بما أنه عنوان صالح للانطباق على أي فرد فلا تعين له، إذ المتعين لا يقبل الانطباق على أي فرد. إذن فبالنتيجة عنوان الأحد، أحد هؤلاء أحد هؤلاء العبيد، عنوان الأحد ليس عنوانا متعينا حتى في علم الله، فضلا عن أن يكون شنو؟ مجهولا. فإذا لم يكن متعينا فحينئذ لا معنى لأن يقال إن هذا شنو؟ مجهول، أن هذا المبيع مجهول. ثم نطبق عليه الكبرى، أصلا الصغرى ممنوعته. هذا الجواب من الشيخ يرتهم منه، لا يقصدون بالجهال المعنى الفلسفي، المعنى الفلسفي يقول مجهول يعني مجهول في الفلسفة، لا، المقصود بالجهالة يعني شنو؟ أنه غير محدد غير معين، هذا المقصود، سواء كان عدم تعينه لعدم تعينه في الواقع أو لعدم تعينه في مقام الصورة الذهنية. ما يخصنا، مهم أنه غير متعين. عندما يقولون المبيع مجهول والجهالة تضر بصحة البيع، مقصودهم بالجهالة عدم التعيد، وليس المقصود بالجهالة ما كان مقابلا للعلم تقابل الملكة والعدم، بحيث يكون متفرعا على تعين الشيء شنو واقعا، لا يقصدونه. هذا المبيع هنا صحيح غير متعين، إذن هو شنو؟ مجهول. وأما الكبرى حيث قال بأن الجهالة مضرة، يقول الشيخ قدس سره الكبرى ممنوعة، وإن ذكر عبارات تفيد أن شنو؟ أن الجهالة شنو؟ مضرة. وذلك إذ لا دليل على كون الجهالة مبطلا ما لم تؤدي الجهالة إلى الغرر، فيكون الغرر هو المبطل. وأما إذا لم تؤدي الجهالة إلى الغرر فإن مجرد الجهالة لا مبطلية لها، لا دليل على مبطليتها. وأما الإجماع المدعى في كثير من الكلمات فهو أولا إجماع منقول، وثانيا إجماع مدركي، بمعنى أن مدرك هذا الإجماع أداء الجهالة إلى الغرار، يعني إنما قالوا بأن الجهالة مبطل بلحاظ أنها مستلزمة للغرر عادتان، وإلا فالجهالة في نفسها لا دليل على شنو مبطليتها. فهذا المحذور الأول، محذور الجهالة، عرفنا ما فيه. المحذور الثاني محذور الغرر، أن هذا البيع بيع غرري. الشيخ يقول بلي إذا كان، احنا قلنا أحد، إذا كانت الأفراد مختلفة في القيمة صح الغرر وارد. لو قال بعتك أحد هؤلاء العبيد والعبيد مختلفون في القيمة بلي هذا بيع غرري. أما إذا افترضنا أنها شنو؟ متساوية في القيمة، كما لو قال بعتك صاعا من صيعان هذه الصبرة، بعتك أحد أصوع هذه الصبرة والأصوع متساوية في القيمة، فهذا ليس غررا. إذن ليس البيع الفرد غرريا دائما، وإنما يكون غرريا في فرد تفاوت واختلاف بلي قيمة. ولكن بلي ولكن تسليم الشيخ بإشكال الغرر في بعض الموارد غير تام. لما؟ لأنه ليس المهم بلي ليس المهم في ارتفاع الغرار العلم بالقيمة السوقية لمصداق المبيع، وإنما المهم في ارتفاع الغرار العلم بالقيمة الجعلية في متن البايع في عقد البايع. فهو إذا قال بعتك أحد بيوتي، بيوتي مختلفة بالقيمة، بعتك أحد بيوتي مثلا بمئة مليون تومان عاد بمئة مليون، بعتك أحد بيوتي بمئة مليون، أنا أدري أن بيوته مختلفة بالقيمة، كن شيء خصني، مهم أنه شنو؟ أن قيمة المبيع معينة في متن البيع، بعد مصداق المبيع شنو قيمة السوقية؟ يعني لو جئت مثلا في مقام التطبيق والفرز قال بعتك أحد بيوتي، يلا هذا البيت الشرقي، البيت الشرقي طلع يسوى له 200 مليون أو يسوى له 50 مليون، ما يهمني ايش قد يسوى بحسب القيمة السوقية، المهم في ارتفاع الغرر معرفة القيمة في متن العقد. قيمة في متن العقد معينة، بعتك أحد بيوتي، أحد العبيد، سواء كانت قيمة السوقية أزيد أم أنخصنا بعتك إياه بمئة مليون تومان، هذا ليس فيه شنو لا غرر ولا مطر ولا فلان إلى آخره.
ممكن أن يقال البعض يدعي أنه فعلا الجهل بالقيمة السوقية موجب للغرر.
لماذا؟
حتى وإن عرفت.
لماذا؟ لماذا؟ أنت أقدمت. أنت الغرر بمعنى الخطر. الغرر بمعنى الخطر، أن يرد على المشتري خطر، خسارة مالية. إذا أقدمت على قيمة معينة أي خطر مالي؟ أنا قبلت بالمعاوضة بين هذا وبين هذا، أي خطر؟
لا يقدمون على شراء مطلوبهم 100 مليون أو 50 مليون
بيه. إذا أقدموا شنو يصير؟ ما يخالف إذا أقدموا شو يصير؟ لا يثبت له خيار الغاب. شن هو نقصه من نتيجة لا غرر عليه؟ إذا كان الغرر بمعنى الخديعة، ومو مخدوع، هو أقدم على قيمة معلومة معروفة. إذا كان الغرر بمعنى الخطر، خطر ما على دكو، خيار شنو؟ خيار الغبن يثبت له. يريد يسقط الغرر، لو إن إنسان أسقط الخيارات، أسقط الخيارات، قال اشتريت هذا الكتاب منك بألف تومان، أي شيء يسوى في السوق، إن شاء الله يسوى في السوق ريال، إن شاء الله يسوى في السوق تومان، إن شاء الله يسوى في السوق 10,000 تومان، اشتريت منك هذا الكتاب بألف تومان وأسقطت جميع الخيار، أنا مقدم على هذه المعاملة. شكوا بيها جهنم، خصنا احنا. إذا هو أقدم على شرائه بهذا، بلي البيع السفهي ذاك فيما لا مالية له، شيء لا مالية له يقدم على شرائه، هذا يقول العقلاء سفيه. ها يقول العمل، يقولون العقلاء عمل سفهي. تعال انت شوف العقلاء ايش قاعدين يسووا. شيخ سيدنا الان القمار معاملات سفهية عند العقلاء، لو عقلائية عندهم شنو سفهاء؟ كبار الأثرياء قامروا العالم، لها أسواق للقمار خاصة، والعالم كله تفرج عليها. ما شفنا واحد يوم سجل قال هذه معاملة سفهية وكل شيء. العقلاء عندهم القمار ليس سفهاء.
ليش كل
الأعراف الحين؟ شو يقولوا؟
يمنع القمار.
من هني يمنع القمار السيقمار. العالم كله العالم كله قائم على القمار يا شيخنا. كله قائم على القمار. على أي حال لا يرون العقلاء هذا سفها؟ على أي حال لو فرضنا أنه بيع سفهي، مو معلوم البيع السفهي باطل، هذا لا دليل على بطلان البيع السفهي. إذن فبالنتيجة المحذور الثاني ألا وهو محذور الغرار محذور غير تام. بقيت محاذير تعرض لها الشيخ في الجملة، هو بعدين سيفصلها هذه المحاذير واحدا واحدا. تعرض لها الشيخ في الجملة، محذور الإبهام أن المبيع مبهم، محذور مثلا أن المبيع ليس محلا يقوم به صفة الملك، هذا سيأتي. مسألة بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء كصاع من صبرة مجتمعة الصيعان أو متفرقتها. شوف شيخنا كان مجتمعة أو متفرقة، يعني الجميع يسموه صبرة، أو ذراع من كرباس، يعني الكرباس يعني الطاقة هذه، أو عبد من عبدين. أشبه ذلك بيع بعض من هذه يتصور على وجوه. الأول أن يريد بذلك البعض كسرا واقعيا من الجملة،
وهذا الكسر الواقعي مقدر بذلك العنوان، يعني عنوان الصاع مثلا. فيريد بالصاع هنا في صاع من صبرة، فيريد بالصاع من صبرة تكون 10 أصوع، يريد به شنو؟ 10. ومن عبد من العبدين نصفهما. هذا كسر مشاع ولا إشكال في صحة هذا البيع، ولا إشكال في كون المبيع حينئذ مشاعا في الجملة. في الجملة ايش المقصود بالجملة؟ يعني المجموع، مشاع في المجموع، مو مقصود في الجملة. يعني مشاع في الجملة يعني على بعض الوجوه دون بعض، لا، مشاع في الجملة يعني في المجموع. ولا فرق بين اختلاف أداء الشيخ، يريد شنو؟ يجاوب على الإيراد الأول وهو إيراد الغرر، يريد الشيخ يدفع إشكال الغرر. ولا فرق بين اختلاف العبدين في القيمة وعدمه، ولا بين العلم بشنو؟ بعدد صيعان الصبرة وعدمه، لأن الكسر مقدر بالصاع. عرفنا أنه صاع، بعد أن عرفنا أنه صاع بعد نسبة إلى البقية كم؟ هذا ليس مهما. فلا يعتبر العلم بنسبته إلى المجموع بعد أن عرفنا شنو مقداره وأنه صاع، كما أننا عرفنا قيمة المبيع نصف العبدين يعني شنو؟ بـ1000 دينار. فلا يضر أن لا نعلم بأن ربع هذا النصف كم يسوى من هذه الـ1000، هذا لا يضر. هذا ناحية العبارة الأولى، ولا فرق بين اختلاف العبدين في القيمة وعدمه، يريد أن يقول بأنك اشتريت نصف العبدين بـ1000 دينار، لكن لعل ربع من هذا النصف يسوى شنو؟ 800، والربع الآخر يسوى 100، وهذا مو مهم. هذا ولكن قال في التذكرة، يعني العلامة جاب إشكال ثاني، قال والأقرب أنه لو قصد الإشاعة، يعني لو قصد الكسر المشاع في كلمة بعتك عبدا من عبدين أو بعتك شاة من شاتين بطل البيع، بخلاف بيع ذراع من الأرض. ليش؟ لأن كلمة ذراع مبرز عرفي للمبيع الواقعي، بينما كلمة عبد ليست مبرزا عرفيا للمبيع الواقعي وهو شنو؟ النصف. ولم يعلم وجه الفرق بين المثالين إلا منع ظهور لفظ العبد في الكسر المشاع، أن لفظ العبد ليس ظاهرا في الكسر المشاع، يعني ليس مبرزا عرفيا له. وكذلك بالنسبة للشاة، جاوبنا عن هذا الإشكال من الخارج، هنا لا يعتبر. المهم أن يعلم المشتري بما هو المبيع، ما هو مراد البائع، سواء اللفظ كان صحيح غلط مو مهم. هذا الثاني، الوجه الثاني، أن يراد به يعني بكلمة صاع من صبرا بعض مردد بين ما يمكن صدقه من الأفراد، يعني بعبارة أخرى أن يراد به فرد من الأفراد بين ما يمكن صدقه عليه من الأفراد المتصورة، نظير تردد الفرد المنتشر بين الأفراد، يعني نظير أن يقول شنو؟ جئني بأحد الرجال، فإن هذا فرد منتشر بين الأفراد. وهذا يتضح في صاع من الصيعان المتفرقة، يصير أوضح إذا كانت متفرقة. ولا إشكال في بطلان ذلك، يعني بطلان البيع مع اختلاف المصادق في القيمة كالعبدين المختلفين. لما؟ لأنه شنو؟ غرار. لما لأنه غرار؟ لأن المشتري لا يعلم بما يحصل في يده منهما، يعني هل سيحصل في يده اللي هو دفع 1000 دينار، لكن هل الذي سيحصل في يده ما يسوى 1000، أو الذي يحصل في يده ما يسوى 2000 أو أقل أو أكثر؟ لا يعلم. قلنا هذا الجهل غير ظاهر، يكفي في ارتفاع الغرار العلم بقيمة المبيع في متن العقد، وإن لم يعلم بقيمة مصداقه بحسب القيمة السوقية. وأما مع اتفاقهما في القيمة كما في الصيعان المتفرقة كلها متساوية في القيمة، فالمشهور أيضا، أيضا يعني البطلان، يريد يقول البطلان أيضا، فالمشهور أيضا كما في كلام بعض بعض، يعني شنو صاحب الجواهر مسكين دائما يقول بعض، فالمشهور أيضا المانع، بل في الرياض نسبته إلى الأصحاب، صاحب الرياض قال الأصحاب على المانع. وعن المحقق الأردبيلي قدس سره أيضا نسبة المانع من البيع عن بيع ذراع من كرباس مشاهد الكرباس من غير تعيين أحد طرفي ذراع من الطرف الأيمن طرف الأيسر ما عين، نسب المنع لمن؟ للأصحاب. واستدل على المنع بعضهم يعني صاحب الجواهر بقياس مكون من صغرى وكبرى بالجهالة، هذه الصغرى التي يبطل معها البيع، هذه شنو؟ الكبرى التي يبطل معها البيع إجماعا، يعني أن الدليل على مبطلية الجهالة للبيع هو الإجماع وليس محذور الغرار. هذا المحذور الأول. المحذور الثاني وآخر، يعني وآخر استدل على المانع بأن الإبهام في البيع مبطل له لا من حيث الجهالة. شنو معنى الإبهام؟ شنو فرق بين الإبهام والجهالة؟ مقصود بالإبهام شنو؟ عدم التعين الواقعي. الجهالة عدم التعين الذهني، الإبهام عدم التعين الواقعي، أصلا هو فرد مبهم حتى في الواقع، لا تعين له حتى في الواقع. وآخر بأن الإبهام في البيع مبطل له لا من حيث الجهالة، ويؤيده، يؤيد من؟ يؤيد أن المحذور في هذه المسألة هو الإبهام وليس الجهالة، يؤيد أن المحذور هو الإبهام وليس الجهالة، أنه يعني العلامة حكم في التذكرة مع منعه عن بيع أحد العبدين المشاهدين المتساويين، قال ما يصير تبيع أحد عبدين حتى لو كانا متساويين في القيمة، يقول بعتك أحد هذين العبدين المشاهدين حتى لو كانا متساويين في القيمة البيع باطل، لكن لو قام واحد قتل واحد منهم، عجل على واحد منهم بقى واحد، بس ما يدري البائع منه اللي بقى منهم، اللي بقى مثلا بلي العبد الأسمر لو اللي بقى العبد البني ما درى، بأنه لو تلف أحدهما فباع الباقي، قال اللي باقي منهم بعتك إياه، اللي بقى منهم بعتك إياه، ولم يدر البائع أيهما هو اللي بقى صح. ليش هناك بطل وهنا صح مع أن الجهالة موجودة في كلا المثالين؟ إذا قال بعتك أحد هذين العبدين هم واقفين، واقفين بعيد، بعتك أحد هذين العبدين، يقول هذا بيع باطل. زين مات واحد منهم بقى، بعتك الباقي منه، هذا البيع صحيح. لما معنى في الجميع شنو؟ الجهالة. لو كان المحذور هو الجهالة لكان كلا المثالين باطل، إذن المحذور هو الإبهام. ففي الفرض الأول أحد العبدين ما كان إلى تعين حتى في الواقع، لكن في الفرض الثاني بعتك الباقي منهما، الباقي منهما متعين واقعا وإن لم يكن متعينا ذهنا، لذلك قال البيع صحيح. إذن تفرقة العلامة بين البيع الأول بعتك أحدين العبدين قال هذا بيع باطل، وبعتك الباقي منهما قال هذا بيع صحيح، هذه التفرقة من العلامة دليل على أن المحذور هو الإبهام وهو موجود في المثال الأول دون المثال الثاني خلافا لبعض العامة. وأشكل ثالث بلزوم الغرار، احنا قلنا الغرار في فرض اختلاف القيمة، هذا واحد قال الغرار حتى في فرض شنو اتحاد القيمة موجود غرار. وأشكل رابع بأن الملك يعني الملكية، ما أنا أعطي المشتري ملكية، هذه الملكية صفة شنو؟ وجودية، فتحتاج إلى محل تقوم به كسائر الأعراض، كل عرض يحتاج إلى محل يقوم به كسائر الأعراض الموجودة في الخارج. وأحدهما يعني أحد العبدين على سبيل البدل غير قابل لأن تقوم به صفة الملكية. ليش؟ لأن الأحد أمر انتزاعي من أمرين معينين وليس متعينا في الخارج. يعتبر في العراض أن يكون له محل يقوم به، الملكية عرض، إذن تحتاج إلى محل تقوم به. عنوان الأحد ليس محلا، لما؟ لأنه ليس متعينا خارجا، وإنما هو عنوان انتزاعي من هذين الفردين الموجودين في الخارج. ويضعف الأول، منه الأول يعني المحذور الأول، هو الأول هو ضعيف على كل حال. ويضعف الأول يعني المحذور الأول وهو الذي طرحه صاحب الجواهر بمنع المقدمتين. يا مقدمتين، مو قال صغرى وكبرى صاحب الجواهر؟ الصغرى أن المبيع مجهول، الكبرى أن الجهالة مبطلة للبيع. يقول المقدمتين كلهم ممنوع، لأن الواحد على سبيل البدل يعني كلمة الأحد غير مجهول. ليش غير مجهول؟ إذ لا تعين له في الواقع حتى يجهل، هو مو متعين واقعا حتى يصير شنو؟ مجهول. هذا منع الصغرى، قلنا هذا المنع فلسفي مبني على مصطلح الفلاسفة، وإلا المراد بالجهالة هي عدم التعين. والمنع، هذا المنع من حيث الكبرى، هذا يريد الآن يمنع الكبرى. والمنع عن بيع المجهول ولو لم يلزم غرر غير مسلم. من اللي يقول لك أن بيع المجهول باطل؟ بيع المجهول إذا كان غرر نعم، أما إذا لم يكن غررا المنع عنه غير مسلم. نعم، يريد الآن يشير إلى الإجماعات اللي صاحب الجواهر مستند إليها في أن الجهالة مبطلة للبيع. نعم، وقع في معقد بعض الإجماعات ما يظهر منه صدق كلتا المقدمتين، أن المبيع في المقام مجهول وأن الجهالة طائرة. نقرأ هذه العبارات الإجماعية. ففي السرائر بعد نقل الرواية التي رواها الشيخ في الخلاف، شنو الرواية؟ يقول رواية تدل على جواز بيع عبد من عبدين وللمشتري الخيار. أكو رواية أنه يصح بيع عبد من عبدين على أن يكون الخيار شنو؟ للمشتري، يعني المشتري يختار واحد منهم. بعدما نقل هذه الرواية إيش قال صاحب السرائر؟ قال إنما اشتملت عليه الرواية مخالف لما عليه الأمة بأسرها، مناف لأصول مذهب أصحابنا، هذا كلش يعني جذاب، مناف لأصول مذهب أصحابنا وفتاواهم وتصانيفهم. ليش الوقع كلها علاوة؟ قال الذيل، لأن المبيع إذا كان مجهولا كان البيع باطلا بغير خلافين. فهو ذكر الصغرى والكبرى وادعى الإجماع على الكبرى، هذا كلام صاحب السرائر. زين، كلام الشيخ في الخلاف في باب بيع السلم، قال الشيخ لو قال أشتري منك أحد هذين العبدين أو أحد هؤلاء العبيد لم يصح الشراء. دليلنا، هذا الشيخ يقول دليلنا أنه بيع مجهول فيجب أن لا يصح، ولأنه بيع غرر. شوف معنى، اعتبر الجهالة شنو؟ محذور مستقل عن محذور الغرار، فيجب أن لا يصح. ولأنه بيع غرر لاختلاف قيمتي العبدين، ولأنه هذا شنو؟ هذا دليل ثالث، ولأنه لا دليل على صحة ذلك في الشارع. يعني يريد يقول أصالة الفساد، إذا لم يقم دليل على صحته فمقتضى أصالة الفساد بطلانه. وقد ذكرنا هذه المسألة، منو اللي يقول هذا الحكي؟ كل الشيخ الآن بعده. وقد ذكرنا هذه المسألة في باب البيوع، وقلنا إن أصحابنا رووا، يشير للرواية اللي ذكرها صاحب السرائر، إن أصحابنا رووا جواز ذلك في العبدين، يعني بيع عبد من عبدين في رواية تدل على صحته. فإن قلنا بذلك، يعني بصحة بيع عبد من عبدين، تبعنا شنو؟ الرواية. ولم يقص غيرهما عليهما، يعني نقتصر في الرواية على شنو؟ موردها، وهو بيع عبد من عبدين، وأما البقية فمقتضى القاعدة فيه البطلان. هو ما قال ذكرنا هذه المسألة في البيوع، قال ذكرنا المسألة في البيوع، تمام ولا؟ الشيخ يقول أنا راجعت عبارة في البيوع تختلف عن هذه العبارة شيئا ما. العبارة اللي نقلها قال أنا قلت في البيوع كذا، أنا راجعت كلامه في البيوع، عبارة في البيوع تختلف عن هذه العبارة شيئا ما. وعبارته المحكية في باب البيوع هي أنه، هذه عبارة في باب البيوع، أنه روى أصحابنا أنه إذا اشترى عبدا من عبدين على أن للمشتري، يعني بشرط أن يكون للمشتري الخيار في اختيار أيهما شاء، روى أصحابنا أنه جائز هذا البيع، ولم يرووا في الثوبين شيئا. ما قال هناك لم يقص غيرهما عليهما، قال هناك ما رووا في الثوبين شيئا. هذا هو وجه الاختلاف بين عبارته هنا وعبارته في باب البيع. عبارته هنا يقول لا، الرواية ورد في العبدين ولا يقاس غيرهما عليهما، أما في باب البيوع قال فقط أن الأصحاب رووا في العبدين وما رووا في غيرهما. ثم قال الشيخ دليلنا إجماع الفرقة، يعني دليلنا على أن الجهالة مبطلة، وقوله صلى الله عليه وآله المؤمنون عند شروطهم. وسيأتي أيضا، الشيخ يعضد الكلام، وسيأتي أيضا في كلام فخر الدين، يعني فخر المحققين، أن عدم تشخص المبيع، لأنه المبيع مبهم واقعا فهو مو متشخص حتى واقعا، أن عدم تشخص المبيع من الغرر الذي ورد النهي عنه، والنهي عنه يوجب الفساد إجماعاً. وظاهر هذه الكلمات صدق الجهالة في المقام، وكون الجهالة شنو؟ قادحة اتفاقاً، يعني إجماعاً، مع فرض عدم نص في البين. ما عندنا نص يقول الجهالة مبطلة، إذن دليلهم هو الإجماع. بل قد عرفت رد الحل، مو بس ماكو نص، بل ردوا النص. النص يقول يجوز بيع عبد من عبدين، قال لا هذا مخالف لأصول ما أدري الأمة ما أدري منه آخره. بل قد عرفت رد الحلي، يعني صاحب السرائر، للنص المجوز، قال شنو؟ بمخالفته بإجماع الأمة. مع الأمة كيف الحمد لله. أحسن الله إليكم، حياك الله سيدنا الجليل.
شلون كانت درس إبراهيم؟